إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ففي غضون ربع قرن من الزمان وثب المسلمون وثبة كبرى وقفزوا قفزة عظمى حتى اتسعت رقعة دولتهم، وسهم لذلك الدهر ووجب لمملكتهم التاريخ، وتمدد ملك المسلمين حتى ركزوا رايات التوحيد داخل أوروبا، وحتى رفعوا ألوية التوحيد شرقا وغربا على سواحل الهند والصين. ما بقي أحد من الممالك إلا وقد غاضهم المسلمون، وما بقيت أمة من الأمم إلا وقد روضها عباد الله من الموحدين. والجميع يومئذ على أرض الله في دنيا الله يرتجف خوفا ويرتعد فرقا من جسر المسلمين الذين نكثوا رايات الشرك والمشركين وجعلوها بيضاء نقية بلون المحجة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وانتصر قول رب العالمين في موعوده لعباده الموحدين: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جهود سابقون، وصفرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، ولكن دار الدهر دورته واستدار القمر الذي كان بدرا حتى صار محاقا ليرجع كل ما كان، فولى مجد المسلمين وصار أثرا بعد عين، وتفرقنا يا ذي سبب يوم أن ترك المسلمون أساس عزتهم والعنصر الذي جمعهم وجعلهم وحدة من بعد تفرقهم. إنه القرآن، إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. لقد اخترت اليوم معاشر المسلمين ونزولا على رغبة كثير من إخواني من الشباب أن أتحدث عن ثروة هذه الأمة وعن عنصر قوتها، وإن شئت قلت فلم أكذب أنني سأتحدث اليوم عن سر نجاح أي أمة من الأمم، عن زهر الأمة المتفتح وعن كنزها الدفين الذي ينتظر من يحرك طاقته المكنونة ليحمل هم هذه الدعوة ولينشر هذه الملة، كما نشرها الرعيم الأول من الشباب الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن حديثي اليوم موجه إلى الشباب بوجه خاص، وهم عماد هذه الأمة، وهم ثروة هذه الأمة، وهم أبناء هذا الدين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أكرم أمة وأفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس. هؤلاء الشباب هم زهر هذه الأمة الذي إن تفتح أنار العالم كله، الذي إن شاء صار قذيفة حق يدمر بها الباطل،
والذي إن شاء صار ضوءا ينير ظلمة الكفر، وإن شاء صار طليعة فجر يهدد جيوش ليل الكفر بأقطار الأرض. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن شئت قل لهذه الخطبة أيها الشاب من أنت، أنا جئت اليوم أحدثك عن نفسي، أحدثك عن آبائك الأكرمين، فأنت ابن الكرام وإن ذل العزيز اليوم وإن هان الكريم اليوم، يكفيك أنك ابن الإسلام وكفى بذلك فخرا، يكفيك أنك تسير في درب شاركك فيه رجال حطوا رحالهم في الجنة في مقعد الصدق عند المليك المقتدر، سبقك فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة. فهذا أنت إن رأيت الوضع اليوم مقلوبا، وإن رأيت الأمة اليوم مستذلة مهانة في أقطارها، فإنما أنت ابن الأكرمين، لك جذور لا بد أن ترتبط بها، لك أصول لا بد أن تعود إليها، لك صدقة أن تجرها يا عبد الله، لأنك شاب والشباب فتوة، والفتوة منحها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. أيها الشاب من أنت؟ هذه خطبة اليوم بأمر الله، وأسأل الله عز وجل وأنا على سدتها أن تكون قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن تكون بيضاء نقية صنعة منصب لمن أحب، وبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سأحدثك من تحدث عنك أولا، إنه القرآن. القرآن يتحدث عني، هذا فخر ما بعده فخر، وهذا شرف ما بعده شرف. فتلك المكارم لا قربان، لا قربان لمن يصير بعد ذلك أبوالا. هذا هو الكرم بعيني أن يتحدث عنك القرآن الكريم، ثم يردف النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه بعد ذلك عنه، ثم اهتموا بك سلفك الذين أرادوا منك أن تكون على دربهم وأن تسير مسيرهم وأن تسلك مسلكهم حتى تنتهي بنهايتهم، فهم الرجال وعيب أن يقال لغيرهم رجال. تحدث القرآن الكريم عن الشباب حديثا عجبا، تحدث أولا عن فترة الشباب، ثم تحدث بعد ذلك عن نماذج من الشباب. أما حديث القرآن عن الشباب فعجب له، وهو حديث يقترن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من طريقين عن ابن مسعود وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية تحققت حتى يسأل عن خمس، أما الأربع عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به أو فيما فعل به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا خص الشباب بالسؤال على الرغم من أنه مرحلة من مراحل العمر؟ هذا ما يجيب عنه القرآن في حديثه عن الشباب. قال الحق تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كذلك قال رب العالمين. فالقوة التي توسطت الضعفين ضعف الطفولة والمراهقة، ثم بعد ذلك ضعف الكهولة والشيخوخة، هذه القوة هي قوة الشباب، والقوة لها حساباتها الخاصة عند الله عز وجل. ولذلك في قصة داود وطالوت وجالوت قال رب العالمين: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وإذا بابنة صالح مدين في قصة موسى عليه السلام أقول: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة الشباب لا تقف عند حد القوة البدنية، بل هي طاقة روحية بدنية، قوة في تحصيل العلم. ألم تر إلى الشاب يحصل في يوم ما يحصله الشيوخ في أشهر وما يحصله الشيوخ في سنين؟ ولذلك فإن الله عز وجل قصد هذه المرحلة بالسؤال، وإن الله عز وجل جعل من نعيم أهل الجنة أن يكونوا شبابا، في حديث مسلم بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: من دخل الجنة فلا يبأس أبدا، لا تبلى ثيابه ولا يبنى شبابه. ولذلك كان الاهتمام بهذه المرحلة، ولذلك كان السؤال عن هذه المرحلة. ولو وقف شاب من الشباب فسأل الذين ولى شبابهم وولت قوتهم وبدأ المشيب يخط في مفارقهم، فقال لهم: حدثوني عن الشباب، حدثوني عن فترة شبابكم. لقالوا: حلم وانقضى، عاصفة هبت ثم ذهبت، خيال أو طيف جاء ومضى. ولذلك وجب على الشاب أن يعمل عملا قويا وأن يعمل عملا شديدا، فهو في فتوة، والفتوة ليست فتوة البدن. انظروا كيف تحدث القرآن في ثنايا قصصه عن الشباب. قال الحق تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: وكان فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ناوت خليل الله إبراهيم الأصنام بلسانه، ثم بعد ذلك بفأسه ومعوله، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، علق الفأس في رأسه وفي رقبته حتى يقيم الحجة على قومه. قال المفسرون: إن إبراهيم عليه السلام الذي فعل هذه الأفاعيل، وكان المؤمن الوحيد على وجه البسيطة يومئذ، كان عمره يومئذ 15 سنة أو 16 سنة لا يتعداها إلى غيرها، وكان وسيما قسيما. دل على ذلك حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أنا بإبراهيم يصلي وإن أشبههم به صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان رسول الله؟ كان عليه الصلاة والسلام وسيما قسيما. فإبراهيم عليه السلام فهم أن الشباب طاقة، ولا بد أن تسخر هذه الطاقة لقضية كبرى وعظمى حتى تتحول إلى نور حق وإلى هداف للحق يصم آذان الطغاة والمتجبرين والمتكبرين. فعاش لقيمة رفيعة هي قيمة الآخرة، كان أمة واحدة، وقف أمام أمة من الأمم، أمة بابل، هذه الأمة وهذه الحضارة التي كانت من أعظم حضارات التاريخ بجيوشها بسلاحها. دخل إبراهيم عليه السلام وولج إلى هذه الأمواج المتلاطمة من الشرك، وأودع في النار وهو بطل عمره 15 سنة أو 16 سنة لا يتعداها إلى غيرها. ومن بعده ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إنه لا يخيره، ولكن وكله إلى إيمانه لعلمه بأن إسماعيل عليه السلام الإيمان في قلبه كالأطراف الشامخات وكالجبال الواسيات. فقبل الشاب الذي يغريه طموح الظبا ويسري في وجهه نظارته وماؤه، يسلم نفسه لله عز وجل ورضي وقبل أن يكون فداء وقربانا لأمر الله. فنزل الأمر بنسخ الذبح كما نسخ الحرق لإبراهيم في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم يشترك الشاب الصغير في بناء الكعبة التي لا يزال الناس يطوفون بها، ومن بعد يأتي يوسف عليه السلام كمثال للشباب العفيف الطاهر الذي يقف أمامه أمواج الفتنة المتلاحقة. إذا رأيت شابا من أمة الإسلام اليوم عمره 15 سنة بل 18 سنة ورزقه الله بعض الوسامة بياضا في وجهه أو شعرا طويلا لوجدته يثقل الشعر على كتفيه، كثير لا تدري أرجل هذا أم امرأة تدنت به همته وقعدت به همته، بدلا من أن يسير مجاهدا مكافئا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ترى الشاب في الجامعة من هؤلاء يرضى أن يسير مع بنت من البنات ويقول لك: الزواج بعيد، أقيم علاقة. يا أخي، هذه الهمة التي هانت بها المعصية عليك لما لا تجعلها همة لتكابد ولتعمل حتى تتزوج مبكرا؟ هذا ليس ضربا من الخيال ولا من المحال، ولكن معظم الشباب قعدت بهم همتهم تحت بنود التعليم وتحت بنود الراحة وتحت بنود إن أبي لا يريدني أن أعمل، وفي النهاية تحت بند الإغراءات الدنيوية. وقد شرطت منذ البداية أن أتحدث عنك أنت، عن الشاب المسلم من هو. لا أريد أن أجنح أو أن أميل كثيرا ناحية المنحرفين الذين يرفضون منهج الله تبارك وتعالى، ويأبى الواحد منهم أن يسير على الدرب مستقيما، بل تراه معوجا منحرفا آكدا عن منهج رب العالمين. أما موسى عليه السلام فحدث ولا حرج، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ثم بعد ذلك في قصة موسى وفرعون معنى رائع، لم يكن موسى عليه السلام وحده، وذلك الشاب الذي وقف أمام فرعون على الحق تبارك وتعالى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. هكذا هؤلاء الذرية قال العلماء هم الشباب الذين أسلموا مع موسى ووقفوا ضد فرعون. لعلك لا تدري من هو فرعون، إنه الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، لم تعرف الأرض قاضية مثل فرعون الذي كان يتفنن في التعذيب وفي اختراع آلاته، جعلها مع السحرة، جعل الأرجل والأيادي من خلال وفضلهم في جذوع النخل، ثم جعلها مع امرأته، امرأة فرعون. وقد روى الطبراني وغيره والطبري عن سلمان الفارسي وعن أبي هريرة، وهو موقوف له حكم مرفوع، أن امرأة فرعون زوجها فرعون ربطها في جذع نخلة، ربطها من خلال، ثم منع عنها الظل حتى تأتي الشمس وتحرقها. وفي قصة ماشطة بنت فرعون جعل هذه المرأة وأولادها في بقرة من نحاس، كان قد جهز هذه البقرة وأشعل النار من تحتها حتى يعذب كل مخالف له، ومع ذلك لم يقف أحد من الشباب من فرعون وآمنوا مع موسى عليه السلام. غلام أصحاب الأخدود ما هو إلا فتى غير العالم كله يومئذ. ثم بعد ذلك أصحاب الكهف كانوا فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم، كانوا فتية من الطبقة الغنية، والإيمان في هذه الطبقة عزيز. هذا حديث القرآن عن الشباب أنهم غيروا العالم، وأن الواحد منهم كان قادرا على أن يغير ما في القلوب وما في النفوس. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإنه الذي نصره الشباب وقبله الشيوخ، رأى طاقة الشباب وقوته تحيط به من كل جانب، فإذا به يفجر هذه الطاقات لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي عليه السلام يعلم قيمة الشباب، كان يعاملهم كما ينبغي، يدخل عليهم وهم شبابا، كما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويمر على صبية كما في حديث مسلم عن أنس ويقول: السلام عليكم، ولا يحتقرهم. ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي يحدث كما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن ابن عمر ركب على بكر صعب لعمر، يعني على جمل غير ذلول غير أليم، فكان الجمل يثبت وابن عمر يريد أن يرده، وكان عمر يتضايق من هذا، فإذا بعمر يقول كلمة لابن عمر، فأزعجت الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعني هذا الجمل يا عمر، بعني هذا الجمل يا عمر. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه يا عمر. فقال: أبيعك يا رسول الله إياه. فاشتراه النبي وقال: هو لك يا ابن عمر، افعل به ما تشاء. لأنه صلى الله عليه وسلم يأبه أن يحرج شاب يعد لمستقبل عظيم بحمل أمانة هذه الأمة، أو أن يستذل أو أن يضرب بشره أو أن يجرح أمام الناس حتى تصبح كرامته كالجرح النازف الذي لا دواء له. هذا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم للشاب، لأنه يريده رجلا لا يريده طفلا في مثله رجل. كذلك انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرر بين الشباب في الغزوات
فإذا به صلى الله عليه وسلم يجيز رافع بن قديج، وكان رافع يومئذ صغيرا لا يطيق القتال ولكنه كان راميا، فقال سمرة أنا أطرع رافعا يا رسول الله، فأجازه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا تعامله حتى مع من كان في عمر الغلمنة، يعني حتى لو كان عمره 12 سنة يذهب رسول الله إلى بيت أم سليم وفيه طفل صغير اسمه عمير يلعب بطائر اسمه النغر، وكان رسول الله يصغره فيقول النغير. ففي الصحيحين أنه كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يضاحكه ويلاعبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء هم أمل هذه الأمة. يأتيه الشاب كما في الحديث الحسن عند أحمد وغيره يقول يا رسول الله ذلي في الزنا، فلا تقوم قيامة رسول الله ولكنه برفق يقول أترضاه لأمك؟ فيقول لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم بعد يمسح على قلبه ويدعو له، فلا يجد الشاب من ذلك شيئا بعد. فهذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الشباب الذين حكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إن كان عمر الذين تنقل الكتب أخبارهم وتسوق كتب السير إلينا بطولاتهم. أما عائشة أم المؤمنين فعمرها يوم توفي رسول الله 18 سنة. يقول عروة ولقد رأيت الأكابر يجلسون بين يديها يتعلمون منها. ثم عائشة رضي الله عنها يقول عروة يا أمات والله ما أعجب من علمك بالشعر ولا بالنثر. هي ابنة أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعلم العرب بالنثر، وأما الشعر فلا غرو فإنها عربية. لكن تعجب إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحفظ بلذيذ وحده، وهو شاعر من فحول شعراء الجاهلية والإسلام، كانت تحفظ له 10,000 بيت غير ما تحفظ لغيره من الشعراء، ولا نزل بها شيء إلا وقالت فيه شعرا. قال عروة والله ما أعجب من ذلك، ولكني يا أم أعجب من علمك بالطب، كيف تعلمته؟ قالت كان رسول الله إذا مرض دخل عليه شيوخ القبائل فقالوا خذ ذلك لذلك وخذ هذا لهذا، قالت فتعلمت هذا لطلبة العلم الذين يقومون بالمنهج الانتقائي، فأنتقي بعض العلوم ويقول أنا متفوق فيها. لا يا شيخ، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعائشة تعلمت الطب. كان الشافعي عليه رحمة الله يقول وأشرفاه على ثلث العلم أعطاه المسلمون. إن له وما هو ثلث العلم يا إمام؟ قال هو الطب. وكان الشافعي على جلالة قدره في الفقه وفي أصول الفقه، وهو الذي وضع علم أصول الفقه وهو فن التشريع في الإسلام. كان عالما حاذقا بالطب، ولو شاء لصار طبيبا تضرب به الأمثال، ولكنه اكتفى بعلم الشرع، ومع ذلك كان يخضب الناس. وكذلك كان سلمان الفارسي رضي الله عنه. أما معاذ بن جبل هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برشوة، يعني برمية حجر أو رمية سهم، توفي رسول الله وهو ابن 30 سنة. وكذلك إذا نظرت إلى أبي هريرة راوية الإسلام الذي أسلم في السنة 7، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه الغلام التوسي لأنه فتن، لأنه شاب، وروى ما يوازي 5,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما علي بن أبي طالب فحدث ولا عدد، فهو الذي نام في فراش محمد صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه الحيدرة، وهو ابن 10 سنين لسيوف المشركين تنهشه، لأنه كان على ثقة من أمر الله بوحيه إلى رسول الله ولن يصيبك من القوم سوء. ولما وقف عمرو بن وهب في معركة الأحزاب غزوة الخندق يقول ويرتجز في الشعر من يقاتلني؟ قال علي أنا يا رسول الله. وعمرو بن وهب كان المشركون يعدونه بألف رجل وكانوا يسمونه بكبش الكتيبة، فقال رسول الله إنه عمرو بن وهب يا علي؟ فقال عم من يبارز؟ فما قام احد. قال علي انا يا رسول. قال اجلس يا علي انه عم ابن حتى. قال في الرابعه وما عم ابن رد يا رسول الله. فخرج علي وهو ابن 13 سنة ليقتل عمر بن ود ويلقي جثته الى المشركين. القوه فانه كافر منتم الجسد منتم الجثه. وقتله علي رضي الله عنه وارضاه وهو شاب صغير رضي الله عنه وارضاه. اما عمر فمتى اسلم؟ اسلم وهو ابن 27 سنة. اما الزبير فمتى اسلم؟ اسلم وهو ابن 8 سنوات رضي الله عنه وارضاه. يعني كان في غزوه احد التي فعل الافاعيل يومئذ بالمشركين فيها كان ابنه حوالي 15 سنة او 13 سنة او 16 عاما بما يوازي هذا التاريخ. ولذلك هؤلاء هم الشباب الذين اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اسلافه. ولو نظرت اليهم في الجهاد لوجدت عجبا. اسامه بن زيد 16 عاما والقواد 3 يوم موسى كانوا شبابا دون 30. الشباب الذين وقفوا امام دوله الروم وهي التي توازيها اليوم امريكا التي ان ذكرت تبول الاسلام في سراويلهم وخافوا على انفسهم وعلى كراسيهم. ما كان يعني الروم لاحد شيئا. دخل زيد بن حارثه وهو يومئذ ابن 22 سنة. دخل الى المعركه حتى تلاشت جثته بين سيوف الروم. ومن بعدها دخل جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. دخل الى المعركه بطريقه عجيبه. دخل وعدد المسلمين يومئذ 3000 وعدد المشركين يومئذ 200,000 ضد 3000. ولم يكن قد شهد غزوه واحده مع رسول الله لانه كان في الحبشه. فاذا به يدخل الى هذه المعركه فينظر الى قوه الروم يستهين بها وهو ينادي قائلا يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها والروم روم قبل عذابها كافره بعيده انسابها علي اذا لقيتها ضربها. ثم دخل الى المعركه وهو اقل منهم في القوه والعدد والسلاح والعتاد لكنه علم ان كل قوه لا تستند الى السماء هي قوة خسيسة كليلة ضعيفة مهينة حقيرة ذليلة وأن كل قوة تستند إلى وحي السماء هي أعز القوة. إن هؤلاء الشباب نظروا إلى هذا الجسد فقالوا أنا طائر وهذا سطفي أريد أن أرفرف في جنة عرضها السماوات والأرض وأدخل براحة إلى المعركة ولم يكن قد أكل قبلها بثلاثة أيام. يدخل الى المعركة وهو جائع وربما جبل فقال اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن ناري اراك تكرهين الجنة. فقال ما كنت مطمئنا. ثم دخل الى المعركة ان الطيور ولو قصصت جناحها تسمو بفطرتها الى الطيران ليترفه الاخر شهيدا في هذه المعركة لا ينوي على شيء. كان زهير بن حرية رضي الله عنه قد دوّت أرض الفرس وابن 20 سنة لما صلاح الدين الذي تتناقل الكتب السيرة فكان ابن 32 سنة ويومئذ هو سلطان المسلمين. أما محمد الفاتح فهو ابن 15 سنة أو 16 سنة يوم فتح القسطنطينية. هذا الشخص أما في العلم فحدث ولا حرج. الإمام الشافعي رحمه الله قال مر علي خالد بن مسلم الزنجي مفتي مكة وانا ابن 15 سنة فقال لي اجلس في الافتاء يا الشافعي. ثم بعد ذلك اسمع الى البخاري. تدرون ان هناك كتاب اعظم من الصحيح ليس اعظم في الماده ولكن في الحجم كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري له التاريخ الكبير والتاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. هذه الكتب جمع فيها اثناء رواه الحديث جميعا. ألف كتاب التاريخ الكبير وهو ابن 18 سنة وهو ابن 18 سنة ألف هذا الكتاب وكان يجلس إليه 30,000 ولم ينبت في وجهه شعرة واحدة حتى حمله إسحاق بن راهويه ودخل به على حاكم البلاد وقال هذا العجب لعلمه يا إمام. العلم الشافعي عليه الذي ألف أصول الفقه ووضع قواعده وهو الصديق. وإن نسيت فلا أنسى أن أذكر ابن باز عليه رحمة الله، وهو بمثابة الجد في سلسلة مشايخنا عليه رحمة الله، جلس للإفتاء وهو ابن 19 سنة ليبقي المسلمين في أقطار الأرض جميعها. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أسلم يهودي على يديه وهو 10 سنين، لما حفظ القرآن وقرأ الحديث والعلوم قرأ التوراة، فقال اليهودي تعالى أجادلك، فلما جاءه حجه بالمحجة البيضاء فأسلم اليهودي على يده وهو 10 سنوات لا يزيد على ذلك. فهذا دأبهم في العلم، وهذا دأبهم في حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام النووي عليه رحمة الله الذي ملأ العالم بمؤلفاته، مجموع رضي الطالبين وشرح مسلم وغيرها من الكتب، هذا رجل توفي رجل 48 سنة. تصور أن هذا رجل درس 6 سنوات فحسب ثم خرج يعلم الناس. كذلك لو نظرت إلى الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله، هذا رجل الذي توفي وعمره المتعدى 32 أو 33 سنة، وربما كان 35 سنة، وملأ الأرض علما، لأن الناس لا يقاسون بسنين أعمالهم التي عاشوها على وجه الأرض، ولكن بآثارهم التي تركوها. وحدث عن العبادة ولا حرج. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يذهب أبوه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يهزئ من روع هذا الشاب، لأن الشباب شعبة من الجنون، فيريد أن يرشده. فعندئذ ماذا يقول عبد الله بن عمرو؟ قال يا رسول الله دعني أتمتع بشبابي، دعني يا رسول الله أتمتع بشبابي. إذا التمتع بالشباب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العبادة والتحصيل. يا معاشر المسلمين، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال كما في حديث النواسي بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، ذكر رسول الله فتنة الدجال فخفض فيها صلى الله عليه وسلم رفع، حتى ظن الناس أن الدجال سوف يخرج إليهم في طائفة النخل. وكان عمر يخشى من هذه الفتنة، حتى أنه إذا جلس إلى جوار رسول الله ارتعد، فإذا برسول الله يذكر أن الدجال بجدل يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج كنوزها ويمر بالخيبة فيقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، يعني كأسراب النحل. هذه الفتن من الذي يتصدى لها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه ضربتين. يعني الذي يتصدى لهذه الفتنة الكبرى والفتنة العظمى شاب من الشباب، ولذلك يكافئه رب العالمين أن الدجال إذا أراد أن يذبحه يتحول عنقه كأنه سبيكة فضة، والفضة لا تذبح بالسكين. عندئذ يرميه الدجال في ناره، ونار الدجال هي جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن الفتن القائمة الحاصلة الحادثة الواقعة الآن، أنت أيها الشاب من ترد عليها، بل المستمسك بالحدود أنت. أتدري كيف؟ سمعت قول رب العالمين: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما دام بقوة، بقوة يعني بعمل بالحدود، بعمل بالحروف التي تقرأها. ومعنى هذا أن الشاب من المفروض عليه أن يعمل، لأنه قوي في فترة القوة وفي مرحلة الفتوة، فلا ينبغي عليه أن يفوت هذا أو ذاك. في العبادة تنظر إلى ابن عباس، توفي رسول الله وابن عباس يومئذ 10 سنين، وهو الذي صار حبرا من أمة وملأ أقطار الأرض علما وملأ طباق الأرض علما. ابن عباس يحكي أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس أيضا كما في الصحيحين، قالت: تمطيت يعني مشيت على أطراف أصابعي حتى لا يشعر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعددت له وضوءا يعني ماء يتوضأ به، فقال صليت معه. أتدرون كم كانت صلاة رسول الله؟ إن رسول الله يبدأ الركعة بالبقرة يستفتح بها، ثم يستفتح بالنساء، ثم يستفتح بآل عمران، ثم يركع كما قرأ، ثم يسجد نحوا مما قرأ، وابن عباس معه. فلما نام ابن عباس فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنه. وأم المؤمنين عائشة تقول: ومن كان منكم يطيق ما يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ابن عباس لما تعلم هذا لما كانت سنه قد كبرت لم يترك قيام الليل، فأكرمه الله بكرامة العظمى يوم توفي في الطائف. فلما كفنوه رأوا طائرا أبيض لم يرى مثله قط، قد دخل إلى كفنه وجثته، فسمعوا من يبدو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكانوا يرون أنها روح ابن عباس رضي الله عنهما. أما علي بن الفضيل بن عياض، والذي كان من أزهد من أبيه، وأبوه الفضيل الذي عرف عنه الزهد وعرف عنه التقوى، كان أزهد من أبيه، كان يقول لأبيه: يا أبت ادع الله لي أن أختم القرآن، ادع الله لي أن أتمم قراءة سورة. كان إذا قرأ سورة القارئة لا يستطيع أن يكملها. وسمع سفيان يقرأ آية فانكب على وجهه وخر ميتا رحمه الله. وكان أزهد من أبيه، وكان أبوه إذا تذكره بكى بكاء شديدا عليه. فهؤلاء أسلافه، أنت ابنهم، أنت على دربهم، أنت مثلهم، تشبه بهم، هذا أنت، هذا أنت أيها المشرك، أيها الشاب، ينبغي أن تسير على ما كانوا عليه، أن تقتدي بهم، أن تهتدي بهداهم، لأن هؤلاء هم أجدادك وآباؤك وآبائي. الكلام للجميع، للكبار والصغار، الكلام للشباب على وجه التحديد. نحن في محنة، نحن في ألم شديد، نحن في محنة محناء، وفي ضامة صماء، وفي زاهية دهياء. فلا يقتل الشاب الذي يمشي متمطيا في الشوارع أن أمته تهان في كل مكان. أتدرون معاشر المسلمين ما مثلنا ومثل غيرنا؟ إنما مثلنا كمثل ملك من الملوك قال لرعيته: إن هنا إناء فاملؤوه جميعا لأن يضع كل واحد منكم نقطة عسل فيه. فذهب القوم فوضع كل واحد نقطة ماء متكلا على غيره مستندا عليه. فقام الملك في الصباح ليجد الماء قد ملأ الإناء، فقال: طلبت منكم عسلا فوضعتم ماء، فإذا بالكل قد استحيا. وأنت يا عبد الله لا تتكل على غيرك ولا تستند إلى غيرك، أنت أمة وحدك تطلب بصمتك في هذه الحياة، حتى ولو كنت صغيرا أنا حطيف الزيات، شابا لا يتعدى 15 سنة. ومع ذلك ماذا فعل؟ وقف أمام الحجاج جبار الأرض يومئذ، فأمره ونهاه ووعظه وسبه لما وجد منه استمساكا بالباطل وتركا للحق. فإذا بالحجاج يمنعه الماء ويقتله ويبقى حطيف، يترجى عنه الناس ويترحمون عليه. لما؟ لأنه وقف يقول كلمة حق. أنت ابن الأكرمين، أنت حفيد أيوب السختياني، أيوب السختياني الذي كان يصلي ربما بالقرآن كله في ركعة أو في ركعتين. فكان لما كبرت سنه إذا قعد لا يستطيع أن يقوم حتى يوقفه أحد من الناس أو يعينه أحد على القيام. فاسمعوا ماذا قال يا أصحاب الهمم العالية. قال: والله لقد كبرت سني ورق عظمي حتى أني لا أستطيع أن أقرأ في الركعة إلا 1000 آية فحسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالله ما قلت هذا لأحبطكم أو أصبطكم، وإنما لتعلموا من أجدادكم ومن أنتم. أنتم هؤلاء إن شئتم، لأن الزمن أبدا لم يخلو من الصالحين. ورب السماوات فتح بابا مسيرته كذا وكذا، لا يغلق من جهة المشرق حتى تطلع الشمس من نحوه. أفلا نقبل على الله؟ أفلا نعود إلى الله؟ فلا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن نكون مثل هؤلاء. إن من طرق على الباب يوشك أن يفتح له، وإن من سار أوسك أن يصل، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه للرجال فلعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو السميع البصير. له الثناء الحسن وله الحمد الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بقيت النقطة الأخيرة في هذه الخطبة وبالله التوفيق، وهي ماذا نفعل لنكون مثلهم؟ أولا، جود علاقتك بالله تبارك وتعالى. لا يخلو منك المحراب أبدا. اجي على خطيئتك بالليل وأنت تلزم دارك، وقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى بخضوع وبخشوع، وقل كما قال إخوة لوط: فيا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. واطلب منه سبحانه وتعالى العفو وغفران الذنب، وتب إليه مدد وجهك في التراب، واصدع له سبحانه وتعالى، وأعلم بلسان بليغ فصيح أن كل المراضع قد حرمت عليك إلا رضاع الكتاب والسنة، وعليك بكتاب الله عز وجل، ففيه الدواء لكل داء، وفيه المخرج من كل فتن، ولو ضاع منك عقاب بعيد لوجدته فيه. وعليك بالسنة قولا وفعلا واتباعا، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وما كانوا عليه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ليس العلم نصب بالخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. أمر رابعا، اربط نفسك بالشيوخ، هؤلاء هم الذين يعلمونك، لأن السنين قد عركتهم ولأن العمر قد علمهم. فإن الغلام الذي غير أهل قريته في قصة أصحاب الأخدود رباه راهب قد نشأ في طاعة الله عز وجل ونشأ على عبادة الله. والحمد لله رب العالمين، مشايخنا من حولنا في الأسكندرية وفي كفر الشيخ وفي القاهرة وفي كل مكان، غز إليهم السيل وغفر قدميك بحضور دروسهم هنا وهناك، واعلم أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا تلك السويعات والنحيضات التي تضيعها في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مت وأنت عالم بالمسألة حشرت يوم القيامة في حفظ متقدم عن الجاهل بها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه نهاية هذه الخطبة، وهذا ما جاب الله تبارك وتعالى به علينا. التقصير منا ومن الشيطان، والإحسان منك سبحانك وأنت الرحمن. في الأخير، أتت إلي دعوة كريمة من بعض الإخوة الكرام للحديث عن الأقصى في هذه الخطبة، ولكني وجدت أن الحديث عن الأقصى في هذه الخطبة حديث قد يكون لا طائل له ولا طائل من ورائه، ولذلك قررت أن أؤجل الأمر بعد الشيء لأني قد تحدثت عنه قبلها، ولا أسوق إليهم هذا الاعتذار وأرجو منهم أن يقبلوا هذا الأمر جميعا. لكني أنبه على ما قد أوصيت به، وهو ألا يكف المسلمون عن الدعاء لأهل الأقصى الذين هم مرابطون الآن، واليهود من كل مكان يحاصرونهم، فادعوا لهم بالثبات، ادعوا لهم بالثبات من تحت الفرش الوثيرة ومن تحت المراوح والتكييفات، ادعوا لهم وأنتم آمنون، لعل الله عز وجل أن يرزقهم الأمن والأمان وأن يرفع سبحانه وتعالى ما هم فيه من كرب. اللهم فك كرب إخواننا، اللهم فك كرب إخواننا، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين.
اللهم انزل المستضعفين، اللهم انزل المستضعفين بالاقصى، اللهم انزل المستضعفين بالاقصى، اللهم انزل المستضعفين بالاقصى، اللهم اكفهم بعينك التي لا تنام وضم ركنك الذي لا يرام. اللهم يا رب السماوات والارض قل انت وليهم ولا تتخلى عنهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم اقتلهم بدلا واعطهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم باسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا ولقهم الردى في اليوم وغدا واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم خذ من دمائهم لقتل المسلمين حتى فرضا، وخذ من دمائهم لارامل المسلمين حتى فرضا، وخذ من دمائهم لاطفال المسلمين حتى فرضا. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم عليك بالبرنامج وعليك بنتنياهو وعليك بكل من هاوده وعاونه وساعده. اللهم يا ربنا يا ربنا لا تكلنا الى من لا يكلمنا، اللهم لا تكلنا الى من لا يكلمنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اجعلنا لك ذكارين من شرفاتين لك شكارين. اللهم انصرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فاذا سترتنا سترتنا وانت راض عنا. احينا على الاسلام والسنه وامتنا على الاسلام والسنه. اللهم لا تذقنا طعن انفسنا، اللهم لا تذقنا طعن انفسنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك اسرانا ورد غائبنا واقض حوائجنا وسد الدين عن المدين واهد شباب المسلمين. اللهم عف نساء المسلمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين تقبل منا انك السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم واقيموا الصلاه ان الصلاه